بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر، وفي نسخة أبواب الوتر. قال الحافظ رحمه الله: قوله أبواب الوتر كذا عند المستملي، وعند الباقين باب ما جاء في الوتر. وسقطت البسملة عند ابن شبوية والأصيلي وكريمة. والوتر بالكسر الفرد وتر، وبالفتح الثأر الوتر، الوتر أي الثأر. وفي لغة مترادفان، أي يقال وتر ووتر بمعنى الفرد، ويقال الوتر أيضا بمعنى الثأر. والموتور هو الموجوع الذي لا يهدى إلا إذا أخذ ثأره. قال: ولم يتعرض البخاري لحكمه، لكن إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عنده، ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة إلا المكتوبة لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه. كتاب الوتر فيه ستة أبواب، سبعة أبواب. المراد بالوتر صلاة الليل التي يكون ختامها فردا، فالوتر يدخل في ذلك من صلى من الليل ركعة، ويدخل من صلى ثلاثا، ويدخل من صلى خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة، لأن هؤلاء جميعا قد ختموا صلاتهم بفرد. والأصل في ذلك حديث صلاة الليل مثنى مثنى الذي سيذكره في هذا الباب: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فهذا معنى الوتر، أي أنه يكون في آخر صلاته فردا. قال رحمه الله: أورد البخاري فيه، أي في الباب الأول، ثلاثة أحاديث مرفوعة. حديث ابن عمر من وجهين، وحديث ابن عباس، وحديث عائشة. فأما حديث ابن عمر فأخرجه من الموطأ، ولم يختلف على مالك في إسناده، إلا أن في رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أن نافعا وعبد الله بن دينار أخبراه كذا في الموطئات للدارقطني. وأورده الباقون بالعنعنة. عن ما أن مالكا قال، قال مالك عن نافع وعبد الله بن عمر، وليس فيه التصريح بالسماع. التصريح بالسماع في رواية مكي بن إبراهيم. فائدة: اختلف في الوتر في سبعة أشياء. في وجوبه وعدده واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة واشتراط شفع قبله وفي آخر وقته وصلاته في السفر على الدابة. قلت، يقول الحافظ، وفي قضائه والقنوت فيه وفي محل القنوت منه وفيما يقال فيه وفي فصله ووصله وهل تسن ركعتان بعده وفي صلاته من قعود، لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبا أو لا. وقد اختلفوا في أول وقته أيضا وفي كونه أفضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه أو خصوص ركعتي الفجر، أن ركعتي الفجر أفضل منه وهو أفضل من بقية الرواتب. وقد ترجم البخاري لبعض ما ذكرناه ويأتي الكلام على ما لم يترجم له أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها. إذن هذه الآن الكلمات اليسيرة التي ذكرها ابن التين وذكرها الحافظ ابن حجر، هذه نواه لرسالة. إذا أراد شخص أن يكتب رسالة ومبحثا عن الوتر فهذه عناصر تلك الرسالة ونواة الرسالة ومفرداتها. كم هي؟ 7 ذكرها ابن التين، زاد الحافظ 11، تصير 18 مسألة تخرج فيها رسالة كاملة، ربما تخرج رسالة في مجلد، جزء أو مجلد لطيف. هذه المسائل التي ذكرها. وقوله اختلف في هذه المسائل، لو نعرض عليها باختصار، في وجوبه الراجح أنه مستحب وليس بواجب، وعدده هل يقتصر على 11 أم 13 أم لا بأس بالزيادة. الراجح فيه أن الأقرب إلى السنة أن يصلي 11 ركعة، فإذا صلى 13 ركعة لم ينكر عليه. وأما الزيادة على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11. وهل الزيادة بدعة أم لا؟ يظهر أنها خلاف السنة أو خلاف الأولى، لكن لا نقول بتبديع من زاد على 11 إذا قال ذلك اعتمادا على هذا النص وعلى بعض الآثار الواردة عن السلف، فلا نقول بأنها بدعة، لكن نرى أن الأولى الاقتصار على 11. واشتراط النية فيه، إنما الأعمال في النيات، هذا هو الأصل، لكن إذا صلى خلف إمام فنيته أن يصلي خلف إمامه تكفي. واختصاصه بقراءة، جاء في ذلك القراءة في 3 الركعات الأخيرة، يسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وجاء في بعضها أنه قرأ 100 آية من سورة النساء في ركعة الوتر. واشتراط شفع قبله ليس بشرط، فقد جاء عن معاوية أنه أوتر بركعة، أوتر بركعة، لكنه أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثلا، فإذا خشي الصبح صلى وحده، وفي آخر وقته الصبح آخر وقته دخول الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح. وصلاته في السفر على الدابة تشرع، يشرع صلاته على الدابة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله ابن عمر. وقول الحافظ: وفي قضائه هل يقضى؟ صلى من الليل من النهار كم؟ صلى من النهار شفعا. فإذا كان من عادته أن يصلي 11 ركعة صلى في الضحى 12 ركعة، من عادته أن يصلي 5 ركعات صلى في الضحى 6، من عادته أن يصلي في الوتر 3 ركعات صلى في الضحى 4. والقنوت فيه، القنوت فيه مشروع، ولا سيما في رمضان، والأحرى في ذلك النصف الأخير من رمضان، وليس بلازم من القنوت. ويظهر والله أعلم أن من السنة أن يترك القنوت تارة وأن يفعله تارة. والقنوت في الوتر جاءت فيه آثار، أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأشهرها حديث الحسن بن علي. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه قنت في الوتر بالقنوت الذي علمه الحسن، لكن تعليمه للحسن يكفي في إثبات المشروعية. فالأفضل أن يفعله تارة وأن يتركه تارة القنوت، ويستغني عن الدعاء بعد الرفع من الركوع بالدعاء في السجود. وفي محل القنوت منه، أهو قبل الركوع أم بعد الركوع؟ قولان قويان مشهوران، ولا ظهر أنه يجوز قبل ويجوز بعد، والأقرب أنه بعد الركوع، ويجوز أن يكون قبله. وفيما يقال فيه، يقال فيه أدعية: إن ذلك اللهم اهدنا فيمن هديت. وإذا زاد عليها بعض الزيادات لا ينكر عليه. وأما التطويل والترنم بالدعاء في قيام في صلاة في دعاء الوتر كما يفعله بعض جهلة الأئمة فهذا ليس من السنة، التطويل الزائد والترنم وإحداث أشياء عدها أهل العلم من البدع كما في كتاب الدعاء للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله. وفي فصله ووصله، هل يصلي الثلاث متصلة أو يصلي ركعتين ثم ركعة؟ كل ذلك جائز، الأكثر أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة. ويجوز أن يصله إما بخمس متصلة وهذا الحديث الصحيح، أو بثلاث متصلة وهذا ظاهر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، وإما كذلك أيضا بما جاءت به بعض الروايات كما في كتاب صلاة التراويح للشيخ الألباني رحمه الله. وهل تسن ركعتان بعدها؟ الجواب نعم، في بعض الأوقات تسن ركعتان بعد صلاة الوتر، صليهما جالسا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة 8 ركعات متصلة ثم تشهد التشهد الأول ثم نهض وأتى بالتاسعة ثم قعد وتشهد التشهد الأخير ثم سلم، هذه 9 ركعات، ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد 9. وجاءت صلاة ركعتين بعد الوتر في أحاديث أخرى، وهذا يدل على أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراء أنه على الاستحباب، ويدل على أن من أوتر في أول الليل يجوز له إذا نشط في آخر الليل أن يصلي من الليل، لكن لا يصلي الوتر فإنه لا وتران في ليلة، وإن لأنه قد صلى الوتر، إنما يصلي شفعا، والأحب أن يصلي ركعتين ويطل فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، وهل له أن يصلي زيادة على الركعتين أربعا أو ستا أو ثمانيا؟ قال بذلك الجمهور أنه له ذلك، والذي يكون أولى وأقرب إلى السنة أنه إذا قام من آخر الليل يصلي ركعتين ويطيل فيهما. وقوله وفي صلاته من قعود، نعم يجوز أن يصلي الوتر قاعدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وأخبر أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فيكون له أجر النصف، إلا إذا كان عاجزا أو مريضا فيرجى أن له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما اختلافهم في أول وقته، فأول وقته بعد صلاة العشاء، اختلفوا هل وقته بعد غياب الشفق أم بعد صلاة العشاء، والفرق في عدة صور. الصورة الأولى إذا صلى المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب فهو قد فرغ من صلاة العشاء، فهل يصلي الوتر أم ينتظر إلى غياب الشفق؟ هذه حال، هذه صورة. صورة ثانية صلى المغرب في وقته ثم غاب الشفق وأحب أن يؤخر صلاة العشاء، فهل يصلي الوتر قبل صلاة العشاء؟ هذه صورة ثانية. صورة ثالثة صلى المغرب ثم صلى العشاء، نعم ثم صلى الوتر، هذه لا إشكال فيها، إذا صلى العشاء في وقتها ثم صلى الوتر لا إشكال فيها، من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، سواء أوتر في أول الليل بعد العشاء أو في وسطه أو في آخره. وأما وقت الوتر على الأظهر والله أعلم أنه بعد صلاة العشاء، تعلق بصلاة العشاء، فإذا صلى العشاء صح له أن يوتر، ولو كان ذلك في وقت المغرب قبل دخول وقت العشاء. فإذا صلى المسافر أو المريض المغرب والعشاء جمع تقديم ثم أراد أن يوتر لينام فله ذلك، وفيه خلاف ولعله يمر بنا. وفي كونه أفضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه، أين أفضل الوتر أم الرواتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر في حضر ولا سفر، هذا يدل على أن الوتر آكد، والوتر في أول أمره كان واجبا كما في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ومما يدل على فضله على الرواتب أنه اختلف في وجوبه ولم يختلف في وجوبها ولم يختلف في نفليتها، فالرواتب نوافل باتفاق، والوتر اختلف في وجوبه دل على أنه آكد من الرواتب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر، كان إذا نام عن وتره صلاه من النهار ضحى. فهذه أدلة لعله يستظهر منها أن صلاة الوتر التي يفرط فيها كثير من المسلمين أنها آكد من الرواتب، والله أعلم. أيهما آكد، صلاة الليل أم ركعتا الفجر؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا، دل على تأكدها، لكن الوتر وما فيه من فضل عظيم، ما فيه من فضل عظيم من أنه في صلاة الليل وفي جوف الليل، ولا سيما إذا كان في آخر الليل، أيضا قد يقوى أو يكون آكد من النوافل كركعتي الفجر وغيرها، وكلها استحبابها متأكد، لكن مسألة الأفضلية حل خلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله: كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو الدمشقي التنيسي، قال: أخبرنا مالك. عند من هذا السؤال؟ ما معنى أخبرنا مالك؟ عند من أخبرنا مالك؟ معناه العرض، أنه قرئ عليه وعبد الله بن يوسف يسمع مع من حضر، لأن مالكا كان يرى العرض، أي يقرأ عليه قارئ وبقية الطلاب يسمعون. أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار، ومالك هو ابن أنس، ونافع هو مولى بن عمر، عبد الله بن دينار هو مدني، عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، سأله عن صلاة الليل أي عن كيفيتها بدليل الجواب، فالجواب يبين وجه السؤال ونوع السؤال، لم يسأله مثلا عن وجوبها من عدمه، ولم يسأله عن وقتها، فإنه يعلم وقتها ويدرك أنها مستحبة ليست بواجبة فيما يظهر، إنما سأل عن كيفيتها، كيف تصلى وما هو آخر وقتها، فجاء الجواب موافقا للسؤال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عن صلاة الليل هذا مضاف ومضاف إليه، وهذه الإضافة من أي أبواب الإضافة؟ على أي معنى؟ على أي معنى؟ فإن الإضافة تأتي على معنى حروف الجر، والإضافة تأتي على ثلاثة أحرف من حروف الجر، وهذه الإضافة على أي حرف من تلك الحروف؟ على معنى في صلاة الليل، أي صلاة في الليل، لأنه المضاف أضيف إلى ظرف، إذا أضيف المضاف إلى ظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان، فيستظهر أن تكون الإضافة على معنى في عن صلاة الليل أي عن صلاة في الليل، وإذا قلت هذا كتاب زيد فالإضافة على معنى ماذا؟ هذا كتاب زيد على معنى اللام، هذا كتاب لزيد. وإذا قلت هذا باب حديد، هذا باب حديد على معنى من، هذا باب من حديد. فإذا الإضافة تأتي على معنى من، وتأتي على معنى اللام، وتأتي على معنى في. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ما إعراب صلاة الليل مثنى مثنى؟ عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال؟ المشتاق، المشتاقات. صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة مبتدأ مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، صلاة مضاف، والليل مضاف إليه، مثنى خبر للمبتدأ وخبر المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. هل لماذا لم ينون مثنى؟ لماذا ما كانت صلاة الليل مثنى مثنى، مثل ما تقول هدى وتقول مصطفى؟ لماذا لم ينون؟ نعم يا أبو بكر، ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ الوصفية والعدل، معدول عن ماذا؟ عن اثنين اثنين أو اثنتين اثنتين. طيب، إذن مثنى خبر، ومثنى الثانية يا مشتاق؟ مثنى الأخرى؟ تأكيد، حسنت، تأكيد، تأكيد لفظي. ومثنى معدولة عن اثنتين، صلاة الليل اثنتين اثنتين، أي ركعتين ركعتين. المثنى الثانية تأكيد، لأنه يمكن الاستغناء عنها. لو قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى، يكفي. صلاة الليل مثنى يكفي، مثنى يعني اثنتين اثنتين، مثنى الثانية تأكيد. الأجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، أي الأجنحة من الملائكة من هو على اثنين اثنين، جناحين جناحين، ومن الملائكة ما هو على ثلاثة ثلاثة أجنحة، ومنها ما هو على أربعة أربعة من الأجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء. وجبريل كم له، كم جناحا له؟ له 600 جناح، 600 جناح. صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. فإذا خشي أحدكم الصبح، أي أن يظهر الصبح، يطلع الصبح، صلى ركعة واحدة، هذه الركعة الواحدة هي الوتر، لهذا قال توتر، لأن ما قبلها شفع، مثنى مثنى شفع، توتر له ما قد صلى. استدل الجمهور بهذا الحديث على أن صلاة الليل لا حد لها في العدد، لقوله مثنى مثنى، فقالوا له أن يصلي 11، أو أن يصلي 20، أو أن يصلي 40 من الركعات، مثنى مثنى. هذا مذهب الجمهور، لكن الذين قالوا بمدلول حديث عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. حملوا هذا على أن هذا مطلق يقيد بما جاء في حديث عائشة، يحمل عليه، وهذا كلام وجيه. ولأجل هذا الذي ذهب إليه الجمهور من انتزاع الدلالة من هذا الحديث، لم نقل ببدعية الزيادة على 11 ركعة، لأن دليلهم ظاهر في جواز الزيادة، لكن التقييد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلنا نقول إن السنة الاقتصار على 11، ولم نقل ببدعية ما زاد، لأن هذا الحديث إطلاقه يدل على الزيادة. هذا شيء، شيء آخر أنه قد نقل عن السلف من الصحابة، عن بعض السلف أنهم زادوا، فلهذا نقول الأولى الاقتصار على 11، ويطيل فيها، نعم، ويصليها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بخشوع وطول ونحو ذلك، والبركة من الله. ومن حافظ على 11 ركعة فهنيئا له. ومن الذي يطيق هذه يعني في غير رمضان؟ من الذي يمسك على 11 ركعة إلا من رحم الله ووفق الله، ممن مضى على داب الصالحين؟ وإلا كثير من الناس ممن يكون من الصالحين الحريصين يأخذ له 3 ركعات وصلىها، لكن من وفقه الله يزيد إلى 5، إلى 7، إلى 9، إلى 11، إلى 13 كما في حديث ابن عباس، وسيأتي توتر له ما قد صلى. وعن نافع، أي مالك يقول عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يعني كان إذا صلى من الليل وظهر له أنه يحتاج إلى شيء في صلاته يسلم ويأمر ببعض حاجته، وهذا يدل على أنهم يطيلون الصلاة، لهذا يسلم لأنه يريد شيئا، أنه سيدخل بعدها في ركعتين طويلتين، فيأمر ببعض حاجته حتى لا يشغل بتلك الحاجة في صلاته يفكر فيها. قال الحافظ رحمه الله تعالى، قوله أن رجلا سأل رسول الله عن صلاة الليل، قال لم أقف على اسمه، لم أقف على اسمه، ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن سائل ابن عمر، لكن نعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، دليل على أن السائل شخص آخر غير. طيب، ثم سأله رجلا على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه، قال فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره. وعندنا النسائي من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية، وعند محمد بن نصر في كتاب أحكام الوتر وهو كتاب نفيس في مجلده من رواية عطية عن ابن عمر أن أعرابيا سأل، فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل، وقد سبق في باب الحلق في المسجد أن السؤال المذكور وقع في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذه من فوائد الليلة أن هناك كتابا في أحكام الوتر محمد بن نصر وهو كتاب نفيس، نعم، وهو كما قال فيه آثار عن السلف كثيرة، عن الصحابة ومن بعدهم. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم. المؤذن يؤذن ونصلي ركعتين ونقيم الصلاة، أو نذكر بعض الفوائد في بلوغ المرام إن شاء الله ثم نقيم الصلاة. أذن يا أخي عبد الباري.